بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم صالح بارك الله فيها تقول بأن الوالدة ما صامت هذه السنة رمضان، تقول إني قاعدة أدفع عنها يعني الكفارة، تقول هي كبيرة في السن. يا أم صالح الله يرضى عليك ويبارك في الوالدة، إذا كانت الوالدة خلص عجزت عن الصيام بسبب كبر السن، بسبب عدم تحملها للصيام، فإنها تنتقل إلى الإطعام إن كان عقلها معها. فإذا كان عقلها معها يكون الإطعام بدل الصيام، يكون الإطعام بدل الصيام، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فتنتقلون بارك الله فيكم إلى الإطعام. تقول لا والله عقلها مو معها، خلاص ضيعت، ما عليها شيء لا صيام ولا إطعام. تقول لا والله عقلها معها، فبارك الله فيك تنتقلين من الصيام إلى الإطعام. أبو عمر يسأل عن حكم قرض السلم. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لقرض السلم، أولا السلم معاملة صحيحة جاءت بها السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كان الناس يسلفون السنة والسنتين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلفوا في كيل معلوم أو في كيل معلوم إلى بثمن معلوم إلى أجل معلوم. ولذلك عندنا شروط عند أهل العلم يذكرون شروط في صحة السلم. صحة السلم ما معنى السلم؟ السلم أن يكون البائع ما عنده المال، ما عنده القدرة المالية، ويكون المشتري عنده قدرة مالية لكن يريد بضاعة أو مثلا ثمر بنوع معين لم يوجد بعد، وهذا يسمى أصلا هو مثل ما يقول بعض الفقهاء على خلاف القياس، وبعض الفقهاء لا يقول هو على وفق القياس. فيأتي شخص ويقول والله أنا أريد مثلا 100 طن تمر مثلا أو 1000 كيلو تمر مثلا، التمر لم يوجد بعد، فيقول له البائع يقول له عطني قيمة هذا بمثلا 10,000، فيسلمه الآن 10,000، ولا بد أن يكون هناك ضبط طبعا في الثمن، ويكون ضبط في المكيل بمعنى 100 كيلو 1000 كيلو يتفقون فيما بينهم، والأجل أيضا والأجل. أما إذا سلمه في الحال هذا ما صار سلم. ولذلك يا أخي الفاضل هناك شروط في الثمن وشروط في المثمن الذي هو البيع، فهذه إذا كانت موجودة حسب يعني ما ذكر الفقهاء البيع سليم. ولكن أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تأخذ الشروط الموجودة في بعض المصارف، تأخذها وتعرضها على بعض طلبة العلم أو المفتين مثلا أو أهل العلم، تقول لهم والله هذا الموجود هل هذا بيع؟ لأن حقيقة حصل إشكال كبير في بعض الجهات في خلط بين السلم والتورق، في خلط بين السلم وبين التورق، ولذلك تتنبه لهذه القضية بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر ناخذها ثم نعود. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا صايمة صيام تطوع يوم 14 ليامات اللي فاتوا ليامات البيض، لكن مشيت لدكتور الأسنان دار لي إبرة بولج وكملتها معناها اليوم، لكن بعدين قالوا لي إن إبرة البنج تفطر، مش عارفة صح ولا لا.
إيش أعطاك إبرة ولا تنظيف؟
إبرة، لا إبرة بنج، ودار لي تنظيف شوية. أيه. بعدين قلت لهم صايمة خلاص طيبت معناها.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل المقصود به قراءة القرآن بعد الانتهاء من صلاة الفجر أم لا؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صيام 10 أيام كلها من ذي الحجة فيها أجر، أما الإنسان يقتصر على صيام يوم عرفة بس؟ معنا نصيم 10 أيامات كلها ولا نصيم يوم العرفة بس؟
طيب يا فاطمة
نبارك فيك.
مرحبا. تفضل يا كمال. كمال من فرنسا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة أو عمرة تامة. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هل الركعتان المذكورتان في هذا الحديث هما ركعتان الضحى؟
طيب.
السؤال الثاني، حين ندرس كتب العقائد في عقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد ونحوها من الكتب، وفيها رد على طوائف، يقول بعضهم أن هذا حرب بلا خصم، لأنه لا يوجد هذه الفرق القدرية والجهمية ومعتزلة إلى آخره، فما هي الفائدة من ذكرهم؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم الإتيان إلى المسجد بالطفلة ذات 4 سنوات؟
طيب يا كمال،
جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. أم خليل ساحل العاج.
ألو.
تفضل يا أم خليل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
شيخنا عندي سؤال مشان صلاة الفجر.
اي.
ما بسمع الحديث بأنه بيقولوا ما بيصح يناموا بعد صلاة الفجر. أنا بصليها بالبيت.
يعني ما
بس خلص الصلاة.
أيوة.
ترجع بنام. شو يعني ضلني صايحة يعني فايقة ليطلع الشمس وبيأثر إذا نمت بعدين.
طيب يا أم خليل، سؤال ثاني.
سؤال ثاني، بيقولوا مشكور إنه تدعي 40 مؤمن، بس أنا عندي أموات كتير، مش عارفة إذا الأفضل أموات وبها الأحياء.
كيف يا أختي أم خليل؟ أعيد السؤال لو سمحتي.
بس ندعي 40 مؤمن بعد صلاة الفجر.
إيه.
شو هو الأحسن، ندعي للأموات وبها الأحياء؟
طيب يا أم خليل.
السلام عليكم. شكرا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سارة تفضلي.
ألو.
تفضلي أم سارة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا إذا سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضلي أختي.
أنا شيخ كثير أقرأ الفاتحة.
أم سارة الصوت يقطع أختي، ما فهمت سؤالك.
أنا كثير أقرأ سورة الفاتحة على الميت، على القبور.
قراءة الفاتحة على القبور.
إيه.
طيب.
السؤال الثاني شيخي، أنا بالذهاب لزوجي اشترينا السيارة. بعدين توفى زوجي عمام الولاد، باع السيارة ما مطوني حقي، قالوا نصرفه على يعني على الأولاد ومصرف وهاي.
أنت عطيت زوجك قيمة الذهب تساعدين مساعدة وليس هبة.
لا يعني اشترينا السيارة لنا للبيت وهاي، وبعدين
أيوة
بعدين هو توفى وباع السيارة عم الولاد وما رجعوا لي حقي، قال نصرفه على الجهاز.
مين اللي باع السيارة، أبناؤه هو؟
لا عمو، أخوه.
طيب يا مسار.
السؤال الثالث يا شيخي، أنا أصلي أقرأ كل آية يعني 4 ركعات، كل آية شكله بس أقرأ الإخلاص قل والله أحد.
كيف أعيد السؤال؟
من أصلي أقرأ الفاتحة بعدين أقرأ قل والله
أحد
له كل أقرأ والله
أحد
له أغير الآية.
أي صلاة هذه، صلاة الفريضة ولا النافلة؟
لا الظهر والعصر والآية
الفريضة
فريضة.
أنت تحفظين شيء من القرآن؟ طيب وضحت الأسئلة. تفضل يا موسى.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ نقي بكتب الله.
أحبك الله يا أخي.
شيخ أنا عزك الله.
لا حول ولا قوة. حاول حاول يا موسى. تفضل أم غانم. أم غانم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي جدتي متوفية والوالدة الله يهديها لازم تروح تسلم عليهم كل ليلة الجمعة. حاولت أني أقولها أن هذا الشيء حرام زيارة المقبور وهذا، فحبيت كتبيني ف
تروح المقبرة هي تزورها في المقبرة. ها
نعم زور والدتها.
طيب يا أم غانم،
هل يجوز أن نطوف عليها أو أن ندخل تدخل تسلم داخل يعني توقف فوق رأس القبر؟
طيب
بالنسبة للمرأة.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. خلصنا.
ألو.
يلا يلا تفضل تفضل أم خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
لو سمحت ولدي أخذ أمره كذا مرة.
اي
وياخذ قصر من طرف الشعر ما يقصر من الزوايا، سمعت إنه ما يجوز.
اي
وابيك تعلم عن طريقته.
ابشر يا ام خالد.
مش عليه عليه شيء ولا ما عليه شيء؟
ابشر. كم عمره والله يصلحه؟
21.
اي الله يوفقه يا رب.
امين جزاك الله خير.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني سمعت هالحين الرجل اللي سالت من شوي عن اللي يقول صلاه الفجر بعد صلاه الفجر عاد الحج وعمره.
اي
شيخنا سمعت انه حديث ضعيف.
طيب يا ام خالد.
إيه انا حديث الرسول سمعت انا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه حديث ضعيف.
صحيح سماعك صحيح، بس انا
تعلمنا عجزك الله.
بفصل لك ان شاء الله. فصل. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب نكتفي نكتفي اتصالات كثيره عذرونا الاخت. عفوا عندي. طيب محمد من فرنسا يقول هو يقول بان والدته عند الموت يقول انا كنت عندها وكانت في سياق الموت، يقول فطلبت مني ماء فرفض الأطباء قالوا ممنوع تعطيها ماء، يقول ثم توفيت الحمد لله نطقت بالشهادين توفيت. يقول هل علي ذنب؟ لا يا أخي الفاضل ما عليك ذنب، يعني هو سقي المحتضر ليس واجبا، لكن هو العلماء يقولون ويستحب ترطيب شفتيه وبل لسانه بالماء حتى يسهل عليه حركة اللسان فينطق بالشهادتين، ما دام أن نطقت بالشهادتين فالحمد لله. وأنا أبشر كل مسلم يموت على الإسلام أنه على خير بإذن الله، من مات على الإسلام فهو على خير بإذن الله. فيا محمد بارك الله فيك لا تقلق ولا تنزعج، لا تنزعج، يمكن الأطباء كان لهم هدف وغاية معينة تخص حالتها تخص وضعها تخص جسدها مثلا، فأنت لا تقلق من هذا، الحمد لله الذي جعلها تموت على الإسلام وهذا من أكبر النعم. محمد يقول بأن طلق زوجته في المحكمة على يد قاضي فرنسي ثم بعد 6 أشهر يقول جينا حللناها. طبعا أنا استوضحت منه بالأمس لأن التحليل عندنا في الشريعة وفي الفقه معروف، وهو أن كان الرجل يطلق زوجته بالثلاث ما تحل حتى تنكح زوجا غيره يجيبون محلل، هذا المحلل سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، التيس المستعار يعني مستأجر، تيس مستأجر يدخل عليها ويطلع وبعدين يطلقها حيلة، وهذا النكاح باطل، هذا يفعل بعض الناس، هذا النكاح باطل والرجل يعيش مع امرأته والعياذ بالله بصورة غير شرعية. الأخ محمد قال لا أنا عندي مرة ثانية طلقتها وما راجعتها، هذه اللي طلقتها يقول عند القاضي جينا وجلسنا وعدنا عقد النكاح. محمد الله يرضى عليك بدل هالتعقيدات هذه كلها، أي رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا إن كانت في العدة ما يحتاج إلى مفتي ولا إلى قاضي ولا إلى أي شخص آخر، ما دام في العدة يقول يا فلانة راجعتك. أما إذا كان بعد انتهاء العدة مثل حالتك أنت بعد 6 أشهر بالمجزوم أنها قد انتهت من العدة سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، لأن عندنا عدة المرأة الحائض 3 حيض وعندنا عدة المرأة التي لا تحيض 3 أشهر، أنت بعد 6 أشهر، فإذا رجعت لها بعقد جديد يعني جيت وخطبتها من أبوها أو من وليها كائنا من كان أو جبت المهر وجبت الشهود
وطبعا رضي الولي ورضيت ثم عقدت عليها، ما في شيء، عقد صحيح والحمد لله، سواء طلقتها عند فرنسي ولا عند عربي، المهم بس يكون طلاق رجعي. يعني طلاق رجعي ما هو؟ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو طلقتين مثلا، هذا يسمى طلاق رجعي بارك الله فيك. أما إذا طلقتها بالثلاث لا ما تحلك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح ليس فيه مواطأة ولا خداع ولا حيل، فيموت عنها أو يطلقها وترجع لك. فيظهر لي فيما ذكرت أنت أخي الفاضل بأن نكاحك صحيح ولله الحمد والمنة. سعاد بارك الله فيها طبعا تقول يعني الحمد لله، تقول كنا يعني عندنا جهل كثير في مسائل الصلاة وتعلمنا الحمد لله من خلال هذا البرنامج، دعواتك الصالحة يا أختي سعاد بارك الله فيك. تقول عندها ولد عمره 32 سنة، تقول من عشر سنوات بدأ يشرب الخمر والعياذ بالله، تقول يعود في الليل متأخر وكذا، تقول ما استطعنا ماذا نعمل معهم. يا سعاد بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يهدي ابنك، وأبشر بخير ما دمت أنت صالح وأبو صالح وتدعوان الله جل وعلا له بأن يهدي، إن شاء الله العاقبة حميدة بإذن الله. ودائما إذا كان الوالد والوالدة يكثرون من الدعاء لأولادهم، يكثرون الدعاء بالصلاح إلى الله عز وجل بالصلاح لأولادهم، بإذن الله يستجيب الله جل وعلا دعواتهم. ولذلك دعوة الوالد دعوة طيبة ودعوة الوالدة طيبة، أكثروا له من الدعاء يا أخت الفاضل. الأمر الثاني، لابد أن تعلمي بأن الهداية بيد الله، أنت ما تستطيعين، يعني أنا أعرف بأن ما من والد ولا والدة إلا هم ويتمنيان أن أولادهم من أفضل الناس ومن أبعد الناس عن الشر وعن مواطن الشر. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلمي هذه الحقيقة، لأن الإنسان إذا علم هذه الحقيقة استطاع يتصرف تصرف شرعي. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس حينما يغيب عنه جانب القدر يتصرف تصرف أحمق، وربما تجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع الأولاد الذين يخطئون. ولذلك انظر إلى نوح عليه السلام، ما استطاع أن يهدي ابنه ولا زوجته. لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يهدي أعمامه. أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه ما استطاع أن يهديه. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق بيد الله، أنا وأنت والناس كلهم بيدنا هداية الدلالة، البلاغ، الإرشاد، التبليغ، نبلغ الناس، ندل الناس، ننصح الناس، لكن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا لما أقول هذا الكلام لا أحد يفهم بأني والله ما دام أن هذا قدر نترك، لا، نحن ننظر إلى القدر السابق وأيضا نعمل بالشرع الذي أمرنا به. يعني الله عز وجل قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. فالمقصود يا أخت الفاضلة مع الدعاء النصيحة والموعظة والاجتهاد أيضا في محاولة يعني جعله يعيش بيئة طيبة، بيئة نظيفة، باختيار الرفقة الصالحة الطيبة، بمحاولة إبعاده عن الرفقة السيئة التي قادته إلى هذه المراتع الوخيمة. تقولين والله يا شيخ لا، الولد الآن في البيت أصبح يمثل خطر، بمعنى يسكر يأتي سكرانا، وعندي مثلا بنات وأخشى على بناتي من هذا الرجل السكران الذي هو ابني، ولكن لا يفرق بين من تحل له ولا من تحرم عليه، ممكن لك الحق الكامل في أن تخرجينه من البيت حفاظا على دين الأسرة وحفاظا على عرض الأسرة وحفاظا على سمعة الأسرة، لك الحق الكامل في أن تخرجه. لكن هذا متى؟ إذا يأست وصلت إلى مرحلة بأنه هذا أصبح الآن يشكل خطر كبير يدمر هذه الأسرة. أما إذا إمكانية محاصرته، إمكانية التأثير عليه، أيضا تنظرين إلى قضية الاستجابة، السلوكيات هذه ممكن تغييرها يا أخت الفاضلة، ممكن تغييرها باستهداف الولد بالإرشاد بالتوجيه. كذلك مثلا السعي في كونه يتزوج، الشاب إذا تزوج انشغل مع زوجته ومع أهله، وربما أصبح التفاتته إلى أصدقاء السوء ضعيفة جدا، فيبدأ يعيش حياة طيبة. انتبهي لهذه الخطوة، اطرحي عليه قضية فكرة الزواج لعله يستجيب ولا يكون بإذن الله جل وعلا يعني منحاز مع الأسوياء الأصحاء النظيفين الطيبين الأخيار بهذه الطريقة. بارك الله فيك. سعاد تقول عندي زميلة في العمل أخدم أنا وإياها، تقول طلبت مني قرض، تقول يعني وقالت لي إن شاء الله بعد شهر أرجع، تقول لها سنة كاملة الآن ما أرجعت هذا المبلغ. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت مأجورة، أنت على خير، ربنا جل وعلا حث على القرض الحسن. عندنا نصوص عامة في القرآن كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض يعني إنسانا قرضين كانت له صدقة. يعني أنت الآن 1000 أورو مثلا أقرضتها ثم أرجعتها ثم أقرضتها لها مرة ثانية كأنك تصدقت 1000 أورو، وأنت ما تصدقت لها، أنت أقرضتي، فالله عز وجل يكتب لك الـ 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 الأجر. الشيء الثاني يا أختي الفاضلة، أي شخص معسر ما عنده القدرة على السداد ما يجوز مطالبته. المسلم الآن إذا مثلا اقترض ثم أفلس ما عنده شيء، ما عنده قدرة، ما يجوز للإنسان أنه يطالبه، ولا يجوز يشتكي عليه، ولا يجوز يرفع الدعوة عليه، ولا يجوز مطاردته، وإنما ينظر. يقول جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الرجل الذي ما عنده شيء، فإذا هي قالت لك والله يا أختي يا أختي سعاد، إذا قالت لك والله أنا ما عندي شيء، ما أملك شيء، فلها الحق في أنك تنتظرينها وتصبرين عليها، هذا أمر الله جل وعلا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما والله لا، والله عندها راتب وعندها دخل وعندها قدرة على السداد، هذه واقعة في إثم وفي كبيرة من كبائر الذنوب، هذا يخشى عليها والعياذ بالله أنها لو قبض الله جل وعلا روحها أن تعذب في القبر. ولذلك الذي عنده قدرة على السداد وهو يماطل هذا ظالم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. فالغني الذي عنده القدرة على السداد وهو يماطل هذا ظالم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يحل عرضه أو عرضه وعقوبته، عرضه وعقوبته، يعني عرضه وعقوبته حلال. كيف حلال؟ بمعنى أنت تقولين لصديقاتك انتبهوا فلانة أنا أقرضتها 1000 من سنة وهي ما سددتني، هذا ليس بغيبة، هذا هي التي تسببت في أن جعلتك تحذرين منها، وعقوبته الرفع إلى القاضي، يعني للقاضي الحق في أن يجبرها أو يحبسها مثلا إذا رفضت يأخذ من أموالها أو يحبسها حتى تسددك هذا المبلغ المالي. لكن أنا أدعوك يا أختي الفاضلة إلى الصبر عليها، إلى مراسلتها، قولي لها لا تقطعين الخير عن الناس. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن شكت لك حاجة وقالت والله أنا ما عندي شيء، اصبري عليها، تقولك لا والله أنا اصبري علي، وتتعرفين بأن عندها قدرة وعندها دخل وعندها راتب، لا هي ظالمة يجب عليها أن تسدد. طيب عندي المخرج يقول عندنا فاصل، ونحن ما بدأنا بأسئلة اليوم، بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ بأسئلة اليوم، انتظروني. حياكم الله. فاطمة تقول بأنها كانت صايمة تطوع الأيام البيض وذهبت إلى الطبيب، تقول والطبيب يعني بدأ ببرد الأسنان وأعطاها بنج وكذا، تقول بأنه قالوا لها بأن هذا ما يصح وهذا يعني فيه مسألة الإفطار وكذا، تقول ما هل هذا الكلام صح؟ هذا كلام غير صحيح. يجوز للصائم أن يذهب إلى طبيب الأسنان، ولو قلع له ضرسا أو سنا وخرج الدم، أهم شيء أن لا يبلع ذلك متعمد. ويجوز للصائم أن يذهب إلى طبيب الأسنان ويصنعه الحشوة مثلا أو ينظف له الأسنان، أهم شيء أن لا يدخل شيء إلى الجوف. فما دام أنه ما دخل شيء إلى الجوف ما في بأس يا أخت الفاضلة وصومك صحيح. لكن أنا التقطت من كلامك يا أخت فاطمة قولك يبرد الأسنان، أنت تعرفين حكم برد الأسنان بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر وعن الفلج، وقضية برد الأسنان أو مثلا فلجها هذا مما نهى عنه، إلا إذا كان لغرض طبي مثلا، غرض طبي مثلا، أو هناك مثلا سن أطول من سن ممكن أن يقصه أو أن يبرده ممكن للعلاج. أما قضية لا والله مجرد الفلج إذا كان تقصدين بالبرد الفلج برد الأسنان الفلج هذا ما يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الفالجات ولعن المتفلجات. أنا ما أدري، أنا التقطت هذه من كلامك، لكن لعلي يكون لك أنت يعني أمر آخر. فاطمة تسأل عن معنى تفسير قول الله تعالى إن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخت الفاضل، المقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، هذا هو المقصود، هذا هو الوجه الصحيح من أوجه التفسير الواردة في معنى هذه الآية. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، يجتمعون في صلاة الفجر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر، كان يطيل عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ من سورة يوسف، وكان يوم الجمعة يقرأ السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة، كان يطيل، وذلك لأن صلاة الفجر تشهدها الملائكة. فاطمة تسأل عن صيام عشر ذي الحجة، تقول هل يعني مشروع صيام عشر ذي الحجة أم فقط صيام عرفة؟ أختي الفاضلة، أولا صيام عشر ذي الحجة ليس كله، لأن العاشر محرم صومه، وسميت عشر ذي الحجة كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس، على التغليب. ولذلك لا بأس بصيام تسع ذي الحجة، لا بأس بصيام تسع ذي الحجة. وآكد الأيام، آكد الأيام يوم تسع ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة الماضية والباقية، وفي لفظ أن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا الصيام يوم عرفة، آكد الأيام. فمن اقتصر على صيام يوم عرفة فقد اقتصر على ما ورد، ومن أراد الصوم، صوم أي التسع هذه، فهي من العبادات الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على ماذا؟ على أن طبعا الصوم من العبادات من أجلها، على لا بأس أن يصوم تسعة ذي الحجة. كمان من فرنسا يقول بالنسبة لحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس أو قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة إلى آخر الحديث، يقول هل هاتان الركعتان هما ركعتي الضحى؟ أخي كمال بارك الله فيك، بالنسبة لمن صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت، طبعا لابد من ارتفاعها، فصلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا بأن هذه الصلاة خاصة تابعة لهذا الجلوس، وبعض العلماء قالوا بأن المقصود بها ركعتي الضحى، والأمر في هذا واسع. وقد جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عندي أربع من الضحى، أربع ركعات من الضحى ثم يخرج، أو قبل أن يخرج كان يصلي أربع ركعات. فيا أخي الفاضل، المسألة ما فيها جزم، يعني ما عندنا نص يدل على أن هذه الضحى وغيره. بعض العلماء قال يصلي ركعتين الضحى لأن هذا وقت الضحى، متى يبدأ وقت الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت الظهر، إلى دخول وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر انتهى وقت صلاة الضحى، بارك الله فيك. كمال يقول ندرس في كتب العقائد مثلا، يعني كتب كثيرة الرد على الطوائف، يقول بعض الناس يقول هذه حرب بلا خصم، يقول ما الفائدة من ذكر هذه الأشياء؟ أخي الفاضل كمال بارك الله فيك، وزادك الله علما وفهما، وجعلنا وإياك من المتبعين. بالنسبة لهذه الدعوة، هذه الدعوة واهية، فهي أوهى من بيت العنكبوت وساقطة، وذلك لأن فيها مغالطات، وهذه المغالطات حقيقة من تأمل القرآن والسنة علم بأن هذه الدعوة فيها مغالطات. فالله جل وعلا بين بأن الكفر إلى يوم القيامة، وأن البدع إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك بين بأن الأمة هذه ستفترق، ويقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود وافترقت النصارى، ثم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ سألوا عن الناجية ولم يسألوا عن الهالكة. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك يعني شرارة البدع انطلقت منذ قديم الزمان وهي باقية، تضعف في وقت على قدر قرب الناس من الوحي، وتقوى في وقت على قدر بعد الناس من الوحي. ولذلك تجد أحيانا تضعف هذه البدع وتضمر ويبقى أصول, يبقى أصول هذه البدع ورؤوس هذه البدع لكن ليس لهم حضور مثلا. ولما يضعف الحق ويبتعد الناس عن روح الوحي تنشط هذه البدع وهذه الفرق والطوائف هذه تنشط ويكون لها حضور قوي. ولذلك يعني دراسة الناس لهذه المسائل من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات حتى لا يقع الإنسان في الشر. مثل ما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالمقصود أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون له اطلاع حتى لا يكون ضحية لطائفة، لجماعة، لحزب، لفكرة، لعقيدة فاسدة، يطعم نفسه ويحصن نفسه بهذا العلم الشرعي، يعلم الحق حتى يحذر الباطل. كمال بارك الله فيه يقول: ما حكم الإتيان بطفلة عمرها 4 سنوات إلى المسجد؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لإتيان الأطفال إلى المسجد، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل في الإتيان بالأطفال حتى لو كانوا في مثل هذا السن، إلا إذا كان الإتيان بهم يسبب مفاسد مثلا على المسجد أو ضرر، مثلا ينجس الطفل أو مثلا يتركه والده يعبث في المسجد مثلا وشيء من هذا القبيل، فهنا يمنع، هنا يمنع، يمنع. لابد نص الفقهاء على منع الصبيان والمجانين من الدخول إلى المساجد إذا كان بسبب إفسادهم وتخريبهم. أما إذا كان الوالد يحفظ البنت عنده ويحملها مثلا معه، أو مثلا يحمل الطفل أو يجعله معه ولا يعمل حركة، فهذا طيب وتشجيع له، وهذه تعبئة روحية على أنه يألف المسجد ويستمع إلى القرآن ويشوف الناس، هذا شيء جميل بارك الله فيك. فلو أتى بها ما في حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت ابنته زينب، كان يحملها هو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأصل الجواز. لكن مثل ما قلت لك، إذا كان والله هذه البنية أو هذا الولد يأتون فينجسون المسجد، لا، ما يجوز. أو مثلا يلعبون ويصدرون ضجيج وصراخ بحيث أنه ينتفي الخشوع ويضطرب أهل المسجد، هذا لابد من منعه بتوجيه الوالد الأب مثلا إلى أن يفعل الأفضل معهم، وإلا لا ينبغي أن يأتي بهم إلى المسجد. أم خليل تقول: بأن هل صحيح بأن من صلى الفجر لا يجوز له أن ينام بعد الفجر؟ تقول: أنا أصلي الفجر ثم أنام إلى تقريبا 8:00 أو شيء، أو كما قالت. يا أختي أم خليل، ما عندنا دليل بارك الله فيك على منع النوم بعد الفجر، ما في بأس، نامي بارك الله فيك. كثير من الناس ما يرتاح إلا بعد الفجر، ما عندنا دليل. عندنا دليل يتعلق بقضية طلب الرزق. فما إذا كان زوجك مثلا تاجر ولا شيء، الأفضل والأكمل له أن يخرج من بعد الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بورك لأمتي في بكورها. وكان رجل من الصحابة لما سمع هذا الحديث يقول: كنت أخرج مبكرا إلى السوق، يقول: فربحت ربحا عظيما، يقول: رزقني الله رزق عظيم، حتى إنني أتخيل لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهب من البركة التي فتحها الله عز وجل عليه. أما مثلا بعض الناس، عندك بعض الناس مثلا بعض النساء ما تشتغل، زوجها قائم بالعمل مثلا، لها أن تنام. بعض الناس الآن أصحاب الوظائف مثلا دوامه 7:30 و8:30، يقول: والله أريد أن أخذ قسط من الراحة بعد صلاة الفجر، ما في مانع، ما عندنا الدليل يمنع بارك الله فيك. أم خليل تقول بأن يعني يقولون بأنه من دعا لأربعين مؤمن بعد صلاة الفجر كان له كذا وكذا، هل هذا الدعاء للأحياء أم للأموات؟ يا أم خليل الله يرضى عليك، أولا خلينا نناقش الكلام هذا، هل هذا صحيح أم باطل؟ يقولون يعني أثبت العرش ثم انقش. يا أخت الفاضلة، هذا الكلام ما له قيمة، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ما في يعني ما عليه أثارة من علم، ما عليه نص من القرآن ولا من السنة أن الإنسان والله بعد كل صلاة فجر يدعو لأربعين مثلا من المسلمين، هذا غير صحيح يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. وأنا أنصحك بارك الله فيك أن تكثري من الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، قل: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، لأن من دعا الله عز وجل بمثل هذه الدعوة وكل الله على رأسه ملكا يقول ولك مثل ذلك. فأكثر من الدعاء وخص أرحامك بالدعاء، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبر إن كان ميتا، وإن كان حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، اللهم أحسن عاقبته، اللهم وفقه لكل خير، وكذلك الوالدة وزوجك وأولادك وأخواتك وإخوانك وأعمامك وخوال كل هؤلاء خصهم بالدعاء، وعمي بقية المسلمين بالدعاء. بارك الله فيك. أم سارة كم بقي؟ طيب عطونا لو سمحتوا. أم سارة تقول بأن يعني مسألة قراءة الفاتحة على القبور، تقول هل هي مشروعة؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، القرآن ما أنزل ليقرأ في المقابر، القرآن ما أنزل ليقرأ على الميتين ولا على المقبورين، ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سيرته وهذه وهذا هديه وهذه حياته. مات له أقارب، زوجته خديجة ماتت في حياته، ابنته زينب وابنته رقية وأم كلثوم ورقية كلهم ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك مات عمه حمزة وابن عمه جعفر، مات كثير من الصحابة، ما فعل شيء من هذا القبيل عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذهب إلى المقبرة يدعو لأهل القبور، ما كان يقرأ الفاتحة ولا البقرة ولا أبدا يصنع من هذا. وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن الهدي وأكمل الهدي وأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة قفوا عند هدي النبي، قفوا على آثاره، قفوا اتبعوا آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هديه وسنة عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور. ومن ضمن هذا الأمر، ادعوا لموتاكم فقط، يعني الدعاء كذلك الصدقة فإنها تصل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل أم علي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن تنسل في الأخ والدك؟
يلا على السريع أم علي. أفا راحت أم مريم تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخة، هل يجوز نزرع الشجرة فوق القبر؟
وين؟
القبر
تزرعين الشجر؟
ايه
تزرعين على القبر؟
ايه القبر ايه
ايه
يجوز؟
طيب
جبارك الله فيك.
مرحبا عيبوت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشرك الشيخ.
مرحبا اخوي.
الله يسلمك. عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز صلاة النبلاء عندما يقوم الإمام يوم الجمعة فوق المنبر؟
هل يجوز ماذا؟
صلاة الجمعة ركعتين عندما يكون الشيخ فوق المنبر.
طيب يا عيبوت.
وهل يجوز كذلك زيارة المقابر من الجمعة إلى الجمعة؟
طيب يا عيبوت. آخر اتصال أم محمد من قطر.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام
يا شيخ. أنا الحلقة اللي قبل تكلمت عن قلت عن يكرم السامع عن الكلب في البيت.
إيه.
وإن هل الملائكة تدخل ولا لا؟ لأن إحنا عندنا كلب هدية في البيت معطين بنتي.
طيب جاوبتك أم محمد أنا.
بس أنا الله يسلمك ما سمعته والله ما سمعت.
طيب.
وعن الأصوات تعليق الأصوات في البيت.
طولنا في الجواب الله يرضى عليك محمد وفصلنا ويعني ما خلينا شيء إلا قلنا. لو ترجعين للحلقة بارك الله هي تعاد مرتين الحمد لله في اليوم تعاد مرتين. لو تشوفينها وترجعينها في اليوتيوب يمكن تحصلينها إن شاء الله. بحاول أعيد لك لأن الوقت ضيق معي. طيب.
جزاك الله.
مرحبا أختي مرحبا. أم سارة أيضا تقول بأنها باعت ذهبها وعطت لزوجها واشتروا سيارة. تقول توفي الزوج، قاموا أخوانه يقول رفضوا يعطوني قيمة المبلغ اللي دفعته لزوجي. تقول هل لي حق؟ نعم لك الحق يا أختي الفاضل. أنت ما دام أنك ما وهبتي هذا المال لزوجك وإنما ساعدتيه مساعدة وقلتي لها أنا بيع ذهبي الخاص اللي ذهبك اللي تملكينه وقلت قيمته هذا نكمل فيه سيارة، لك نصف السيارة أو قيمة هذا المبلغ اللي دفعتيه. ويجب على إخوانا أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يأكلوا المال الحرام، هذا حق لك بارك الله فيك، يجب أن يعلموا هذا الشيء. وطالبيهم وقولي لهم الكلام هذا بأنكم أنتم الآن تأكلون حرام، ما يجوز، لابد أن يصرفوا المال هذا المبلغ لك أو نصف السيارة لك بارك الله فيك. أم غانم تقول بأن يعني تقول جدتها متوفية، وللأسف تقول الوالدة دائما كل جمعة تروح تزورها في المقابر، تقول هل يعني ما الحكم، وهل مثلا لو جينا وطفنا على المقبرة من الخلف مثلا وسلمنا يجوز أم لا؟ يا أم غانم سلمي على الوالدة وقولي لها إذا كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام ما تسوي الشغلة هذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور. في قول لبعض العلماء يقول ما في بأس للمرأة أنها تروح تزور أحيانا أحيانا، لكن الظاهر من النص بأنه ممنوع ممنوع. والصحابة رضي الله عنهم والصحابيات ما كانوا يذهبون إلى المقابر، ما كانت المرأة تذهب إلى المقابر، ما عرف عن الصحابيات. فيه أثر عن عائشة أنها مرت بقبر أخيها عبد الرحمن، مرت وهي مسافرة، وكان قبرا منفردا منعزلا وليس في المقبرة. ولذلك يا أخت الفاضلة قولي لها تتق الله وتخاف الله عز وجل حتى لا تدخل في هذا اللعن. ووالدتها والله لو كانت ساكنة هي في أقصى الأرض ها ودعت الله عز وجل لأمها استجاب الله دعاءها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وبعدين أهل القبور ما يدرون ما يعرفون اللي يزورهم، لا بد أن نعلم هذا الشيء، أهل القبور ما يعرفون اللي يزورهم، ما يدرون، هم يشعرون بأثر الدعاء بأثر الصدقة. يعني لو كانت في أقصى الأرض في أقصى الأرض يصلها الثواب بإذن الله عز وجل. ولذلك قولي لها بأن الأمر هذا تنتهي منه وتكثر من الدعاء والصدقة، وهذا اللي ينفع والدتها أن تكثر لها من الدعاء والصدقة. وإذا حصل مرور وأنتم بالسيارة مثلا وسلمت قالت سلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحق، ما في بأس، السلام اللهم اغفر لوالدتي اللهم ارحمها، وأنتم طايفين وأنتم مارين ما في بأس بارك الله فيك. خلاص أم خالد أعتذر منك يا أم خالد بارك الله فيك، وأيضا أم مريم وعيبوت وكذلك أم محمد. إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية لأن وقت البرنامج انتهى، أعتذر منكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي في نقل هذا اللقاء، أسأل الله تعالى لي ولكم القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.